إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نزلنا مع هذه الصورة الكريمة صورة غافر أو صورة المؤمن وتوقفنا عند قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ما قبل هذه الآية كان في الحديث عن أهل الإيمان وما وعدهم الله سبحانه وتعالى من الرفعة في الدنيا والإكرام في الآخرة، لأن سورة غافر ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الملائكة الذين هم من أشرف مخلوقاته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هذا غاية المن والإكرام الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان. وكثيرا ما نجد في القرآن هذه التثنية، ولهذا سمي القرآن بالمثاني، لأنه إذا جاء حديث عن الإيمان وأهله وما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من النعيم فإنه يذكر إما قبله وإما بعده حال أهل الكفر وما أوعدهم الله سبحانه وتعالى به من العذاب الأليم والخزي والمقت في الدنيا والآخرة، والأشياء غالبا ما تعرف بضدها. ولهذا الإنسان إذا هداه الله سبحانه وتعالى للإيمان بعد أن كان كافرا أو فاسقا أو خارجا عن طاعته عرف قدر نعمة الإيمان ونعمة الهداية والاستقامة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليها، ولهذا لا يتمنى أن يعود إلى تلك الحياة القاسية، إلى حياة الغفلة والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا من رسخت قدمهم في الإسلام فهم الذين عرفوا وأدركوا حال الجاهلية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا وهذا، يذكر لنا حال هؤلاء وحال هؤلاء، وهذا الذي يذكره العلماء فيما يتعلق بالترغيب والترهيب والخوف والرجاء. والمؤمن لابد أن يتقلب بين هذا وهذا، يرغب ويرهب، يخاف ويرجو، فيكون بين هذا وهذا. إذا غلب عليه الخوف يجنح إلى الرجاء، وإذا غلب عليه الرجاء حيث صار مهملا لواجباته متقاعس عن طاعة الله عز وجل وهو يرجو رحمته ويرجو نواله ويرجو جنته، هنا لابد أن يغلب الخوف ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه وقد يعاقبه. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر حال الكفار هنا، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا، الذين كفروا الكفر ضد الإيمان، وما هو إلا كفر وإيمان،
لأن الله عز وجل لما بعث الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتاب، الناس في مقابلة هذا الوحي فريقان لا ثالث لهما، إما مؤمن وإما كافر، ولن يكون هناك قسم ثالث يقول أنا لست مؤمن ولست بكافر. لكن إذا قلت لست بمؤمن ولست بكافر فأنت متحير، أنت شاك، والشاك يكون كافرا، فأنت إما مؤمن وإما كافر. ولهذا إما أن تكون من أهل السعادة وإما أن تكون من أهل الشقاوة، لا يوجد فريق ثالث. قال إن الذين كفروا، لم يبين الله سبحانه وتعالى نوع هذا الكفر لكن أطلق، فهم كفروا بالله وكفروا بكل شيء. في بعض الآيات يأتي التصريح بنوع الكفر الذي وقعوا فيه، كان يقول مثلا الذين كفروا بالله أو كفروا برسله، لكنه قال إن الذين كفروا. والأصل أن من يكفر بالله عز وجل فهو يكفر بكل ما أخبر به الرسول، لكن أطلق هذا كفروا بكل ما جاء عن الله عن طريق رسله، كفروا بالله وكفروا بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر وبكل شيء، كل ما له صفة الوحي وأنه من الله عز وجل كفروا به، قابلوه بالكفر بأي نوع من أنواع الكفر. قد يكون هذا الكفر كفر استكبار وعناد، قد يكون كفر جحود، قد يكون كفر تكذيب، أنواع الكفر المعروفة. فقال إن الذين كفروا، وهذا بيان لحالهم متى؟ في الآخرة عندما يدخلون إلى النار، لأن جزاء الكفر، جزاء الكفر هو الدخول إلى النار، العذاب الأليم. قال إن الذين كفروا ينادون، ينادون من النداء، والنداء هو الكلام من بعيد، والمناجاة عكسها، النداء من قريب. إن الذين كفروا ينادون، لم يبين الله عز وجل هنا من يناديهم، والظاهر أن الذين يناديهم هم الملائكة، وقال بعض المفسرين هم خزنة جهنم، وخزنة جهنم من الملائكة. إن الذين كفروا ينادون، يعني يناديهم الملائكة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، هذا يقول لهم في الآخرة عندما يدخلون النار، لمقت، المقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض، لما يكون الإنسان عنده بغض شديد يقال هذا عنده مقت، والله سبحانه وتعالى يتصف بالمقت، لأن الله عز وجل يبغض الأشياء والأعمال والأفعال القبيحة التي نهى الله عز وجل عنها، ولكن المقت هذه صفة فعلية، صفة فعلية تكون بمشيئته وإرادته، فإذا وقع ما يغضب الله عز وجل وما لا يرضى الله وما لا يرضاه الله عز وجل أبغض الله سبحانه وتعالى ذلك الفعل وأبغض فاعله، وهذا يدل عليه قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، فالله سبحانه وتعالى يبغض من يقول وينصح الناس بما لا يلتزم هو به يقول ما لا يفعل، هذا يغضب الله عز وجل عليه أشد الغضب. هنا قال تعالى لمقت الله أكبر، اللام هنا يسميها العلماء لام الابتداء، وهي إذا دخلت على المبتدا تفيد التوكيد، وبعضهم من العلماء قال أنها لام اليمين، يعني كأنها دخلت على المبتدا لكن هي من باب اليمين على الحكاية. معنى هذه الآية ذكر فيها العلماء تفسيرين أو قولين، القول الأول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، هنا يكون المقت التفسير الأول أن يكون المقت مضافا إلى فاعله، أي أن الله سبحانه وتعالى يبغضكم أشد البغض كبغضكم ومقتكم لأنفسكم يوم القيامة حين يرون الحق ويرون أن ما وعدوا به قد حصل، حينئذ يمقتون أنفسهم لما كانوا عليه من الأعمال والقبائح الخبيثة، فهم يمقتون أنفسهم. والإنسان أحيانا يقع هذا منه حتى في الدنيا، لما يخطأ يسرف على نفسه ثم بعد ذلك يقع في الضيق وفي الكرب، يرجع باللائمة إلى نفسه فيلومها ويقبحها. هؤلاء الكفار الذين كانوا معجبين بأنفسهم في الدنيا ولم يلوموا أنفسهم، يوم القيامة عندما يدخلون إلى النار وهم في حالة من الهوان، لأنه إذا لحقهم مقت الله وغضبه فهذا يدل على الهوان، وهذا الزيادة في العذاب، لأن الكفار لا يعذبون العذاب الحسي البدني الذي يؤلمهم فقط من إحراق الأبدان، وإنما هناك شيء آخر ما يلحقه من التوبيخ والتبكيت والتقريع، وهذا لا شك أن هذا أشد في العذاب. كل إنسان يعذب ويسكت عنه ممكن، لكن هو يعذب ويجد الألم في بدنه ثم أيضا يسمع ما يؤلمه ويزيده في الحزن والكبت، لا شك أن هذا أصعب وأشد. فيقول الله عز وجل أن مقت الله عز وجل، بغض الله عز وجل لكم أشد من بغضكم لأنفسكم يوم القيامة. لماذا؟ لأنكم كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون، الفرصة كانت سانحة بين أيديكم لتؤمنوا، والله سبحانه وتعالى وهب لكم العقول وأرسل إليكم الرسل وأنزل معهم الكتاب وأقام الأدلة على أن ما جاءت به الرسل هو الحق الذي لا مرية فيه، ومع ذلك لم تؤمنوا. إذن فبغض الله تعالى إياكم في الدنيا أشد من مقتكم وبغضكم لأنفسكم لما تدخلون النار يوم القيامة. هذا على تفسير، يعني أن يضاف المقت إلى فاعله، أي لا مقت الله إياكم. ويأتي التفسير الثاني، وهذا التفسير الأول قال به كثير من العلماء بل جل المفسرين، منهم ابن جرير رحمه الله ومجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس. والقول الثاني أن قوله سبحانه وتعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان، أن يكون المقت هنا مضافا إلى مفعوله. معنى هذا الكلام أي أن الله سبحانه وتعالى كراهيتكم لما أنزل الله سبحانه وتعالى، أي بغضكم لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليكم في الدنيا من الإيمان والحق، هذا أشد من بغضكم لأنفسكم يوم القيامة. أظن فهمتم المعنى، يعني هذا المعنى الثاني، وهذا رجحه بعض المفسرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه في التفسير، يقول أن بغض هؤلاء الكفار للإيمان ولما دعوا إليه كان في الدنيا أشد من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة، فكأنهم ذكروا بشيء نسوه في الدنيا. يعني إذا كنتم اليوم أنتم تمقتون أنفسكم وتلومونها وتبغضونها، فإن بغضكم لدين الله وللإيمان ولما جاءت به الرسول هو أشد من بغضكم أنفسكم اليوم، وهذا من باب التقريع والتوبيخ يقال لهم هذا، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي أنكم كنتم أنتم تكرهون ما أنزل الله، كما قال الله عز وجل وكارهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ما يريدون أن يسمعوا لما جاءت به الرسل بل يحاربون الرسل ويظهرون العداء لهم ويبغضون ما جاء به الله وما جاء به الرسول وما دعوا إليه، فذلك البغض الذي كانوا عليه في الدنيا للإيمان هو أشد من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة. وهذا أيضا تفسير جيد، وهذا في الحقيقة ظاهر اليوم في حياة الناس، ترى بعض الناس ممن حرم الهداية حتى من أبناء المسلمين، يعني يقولون من أبناء المسلمين من حيث أنه ترعرع ونشأ في بلاد المسلمين، ولكن قد يختار بعد ذلك الكفر أو يختار الإلحاد، ويا ليته ربما يقول أنا اخترت هذا لنفسي وشأني بالغير، إن شاء أن يؤمن وإن شاء أن يكفر، لكن لا، تجد عنده ذلك العداء، وتجد عنده ذلك المقت، وتجد عنده ذلك البغض. يعني لما يرى الناس يذهبون إلى المسجد، لما يرى من يقرأ القرآن أو يذكر غيره بدين الله وبشرع الله سبحانه وتعالى، ترى يمقت هذه الأشياء ويسعى في محاربة وفي التشنيع بمن يفعل هذا وما إلى ذلك. وهذه أيضا عادة عند الكفار، حتى الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في القرآن، قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وهذا موجود الآن، انظروا يعني هذا هؤلاء الكفار الذين يدعون السماحة ويدعون الحرية والاحترام قول الآخر وما إلى ذلك من الأفكار التي يتغنون بها من أجل التأثير على المسلمين، لكن تراهم في حقيقة أمرهم أشد كراهية للناس من غيرهم. إذا رأوا شيء إنسان هكذا يلتزم بدين الله عز وجل أو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى ولو بفعل شيء هكذا ظاهر في المجتمع في الواقع، تراهم يتكلمون ويشنعون وربما يستنفرون الناس من أجل أن يصدوا عنهم مثل هذا المظهر أو ذلك المنظر الذي أزعجهم. عندهم مقت، عندهم بغض. هذا البغض الذي هو لهم في الدنيا كان شديدا، هو أشد من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل. ثم قال تعالى إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني مما زاد في ذمكم أنكم لو كنتم تكرهون ما أنزل الله على رسله مجرد كراهية وأنتم لم تسمعوا به لكان الأمر أهون، لكن أنتم تكرهون هذه الأمور التي هي في صالحكم وفي نفعكم وفي مصلحتكم، ومع ذلك لما تدعون إلى الإيمان تكفرون. يعني كفر عناد، تدعون إلى الإيمان، أنتم لم تدعوا إلى شيء فوق إرادتكم لا تستطيعونه، أنتم تدعون إلى الإيمان، الإيمان فيه مصلحتكم وفيه سعادتكم في الدنيا والآخرة، فتكفرون يعني تأبون إلا الكفر. والكفر هذا هو الإعلان، أنهم يعلنون، وإلا أن أصل الإنسان ليس عنده كفر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على هذه الفطرة، كل نفس تهفو إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقها. حتى فرعون الذي كان يدعي الألوهية وقد كفر بالله عز وجل وهو من أكفر الناس، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، هذه الأنهار تجري من تحتي، ومع ذلك هو في الحقيقة في قرارة نفسه يؤمن. ولهذا لما خطبه موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، قالوا لك علمت أن هذا الذي بعثني هو رب السماوات والأرض، لكن فرعون ما قال له ما أعلم، أقر. وهذا يفسره قوله تعالى واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هما جحدوا بها هذا إظهارا بالقول، لكن استيقنتها نفوسهم، علموا أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأنه الخالق وأنه هو الذي بعث الرسل إلى الناس وما إلى ذلك من أمور الإيمان المعروفة. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هنا الله سبحانه وتعالى لم يبين من هو الداعي، أبهم الداعي، ولكن معروف إذ تدعون إلى الإيمان، من الذي كان يدعوهم إلى الإيمان؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ومنهم أيضا ورثة الأنبياء، لأنه إذا مات نبي أو رسول لابد أن يقوم مقام الرسول من يعلم الناس ويبلغهم وحي الله عز وجل، وهم الرسل وهم العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، ويقابلهم ويخلفهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الخلق، قال إذ تدعون إلى الإيمان، أبهم الداعي، لكن الظاهر أن من دعاهم إلى الإيمان هم الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. في ذلك اليوم تزداد حسرة الكفار، ولهذا لابد أن يظهروا شيئا من الاعتراف والإقرار. لأن الإنسان إذا أقر واعترف وندم يمكن أن يكون هذا من أسباب رفع العذاب عنه أو تخفيف العذاب عنه، وهذه حال الكفار يوم القيامة. هذه الأشياء لا يقولونها في الدنيا لكن في الآخرة يقولونها، ولهذا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ربنا، خضوع لله عز وجل، اعترفوا بربوبية الله عز وجل، اعترفوا بها في الدنيا ويعترفون بها في الآخرة وفي الآخرة أكثر. ربنا، كأنهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويتوسلون إليه بهذا الدعاء، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذن هما ميتتان وإحياءتان. الموتة الأولى معروفة، كون الناس كانوا في أصلاب آبائهم لم يخلقوا، أي كانوا في العدم، هذا يسمى موت، لكن لا يسمى الموت الذي يكون بعد الحياة، وإنما هو فقد للحياة، لهذا سمي موت. ولهذا الناس في العدم كانوا موتا، يعني كانوا فاقدين للحياة، فجاز أن يطلق عليهم اسم الموت أنهم كانوا موتا، فأنت قبل أن تخلق كنت ميتا، ثم أحياك الله عز وجل بأن أخرجك إلى الوجود، أخرجك من بأن ولدت، إذن هذه حياة، كنت ميت فأحياك الله عز وجل. ثم تأتي الموت الثانية وهي أن يميتك الله عز وجل بعد الحياة، بعد حياتك تعيش ما تعيش يميتك الله عز وجل، هذا يقرر به جميع الخلق، لا يوجد من ينكر الموت ويقول أنه لا موت لأحد. ثم تأتي بعد ذلك الحياة الثانية، الحياة التي حين البعث أو بعد البعث، هذه حياة لابد، وهذه لا يقر بها إلا المؤمنون، الكفار والمشركون لا يقرون بالبعث، لأنهم لو أقروا بالبعث لآمنوا واستجابوا، ولكن لما علموا أن هذه الحياة هي عندهم مرحلة يقضيها الإنسان ثم يموت ثم لا رجوع، أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى الأمر، لا حساب ولا عقاب ولا رجوع ولا يوم يسمى بيوم البعث أو يوم القيامة، ما عندهم هذا، ونحن لا سبيل لنا إلى معرفة هذه الأشياء إلا عن طريق الوحي، الله عز وجل الذي أخبرنا بها، لو لم يخبرنا الله عز وجل بذلك عن طريق رسوله لكنا أمثل هؤلاء. هكذا يكون منطق الحياة، منطق فهمنا أن إذا متنا نرجع، لكن الله عز وجل أخبرنا بأنه لابد من الرجوع، وهذا من مقتضى حكمته وعدله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يستوي أهل الضلالة مع أهل الهداية، المصلحون مع المفسدون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، لا يمكن، فلابد من يوم يرجع فيه الناس إلى الله عز وجل حتى يجازون، من دخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى، ومن دخل النار فبعدله سبحانه وتعالى، فحكم الله تعالى في عباده دائر بين فضله وعدله، بين فضله وعدله كما هو مبين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا قد بينه الله عز وجل في آية أخرى كما في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذا المعنى الذي في سورة البقرة هو هذا المعنى هنا. فهم قالوا وأقروا فاعترفنا بذنوبنا، الاعتراف هو الإقرار، اعترفنا بذنوبنا، الذنوب جمع ذنب وهو المعصية، بعض المفسرين قالوا الذنب هنا هو الشرك والمعصية، والأولى في ألفاظ القرآن أن تفسر بالمعنى العام ولا تقتصر على معنى خاص إلا إذا دل الدليل على ذلك. ولهذا هم قالوا فاعترفنا بذنوبنا، يعني كل الذنوب التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يقعوا فيها، ومن أعظم الذنوب الشرك أو الكفر بالله والشرك. قالوا فاعترفنا بذنوبنا، أقررنا، لكن هذا الإقرار في وقت لا ينفع فيه الإقرار والاعتراف، لأن القيامة هو يوم للجزاء والحساب والمكافأة، ولا يمكن للإنسان أن يرجع إلى هذه الدنيا حتى يستدرك ما فاته ويعمل ليوم آخر، انتهى العمل. ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هنا أداة استفهام؟ وبعض العلماء يحمل السياق هنا على الاستفهام، ولا شك أنه إذا قلنا أنه استفهام لابد له من جواب. فقولهم فهل إلى خروج من سبيل، بطبيعة الحال الجواب ماذا يكون؟ لا، يعني هل لنا أن نخرج مما نحن فيه؟ هل يوجد حيلة، سبيل، طريق لنخرج من هذا الذي وقعنا فيه؟ الجواب لا. ولكن من العلماء من قال أن هل هنا هي لتمني وليس للاستفهام، إذن هي لا تحتاج إلى جواب. فهل إلى خروج من سبيل، فكأنهم يتمنون، هم ما سألوا لكن يتمنون، فهل من خروج إلى سبيل، يعني أمنيتنا أن نجد سبيلا وطريقا لنفك أنفسنا من هذا الأسر الذي وقعنا فيه وهو العذاب. وهذا كقول الله عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، هو تمني ليس عبارة عن سؤال أو طرح استفهام، وإنما هو تمني. ولا تنفع الأمنية أو لا ينفع التمني في ذلك الوقت. فقالوا فهل إلى خروج من سبيل، يعني من طريق، هل عندنا حيلة أو عندنا طريق أو عندنا سبيل أو عندنا سبب من الأسباب نهدى إليه لعلنا نخرج مما نحن فيه؟ كلا. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أخبر أنهم لو عادوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، لرجعوا إلى ما كانوا عليه. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان بجحوده وبكفره وبنسيانه وبغفلته. والدليل على ذلك ما يقع للناس في هذه الدنيا لما يكون الإنسان في الكرب والضيق الشديد، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر ربه عز وجل. ولكن إذا فرج الله عز وجل عليه همه، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له ما طلبه، ينسى فضل الله عز وجل عليه، بل وينسى حق الله سبحانه وتعالى، بل وربما إن سئل لقال أن هذا من فضلي ومن حيلتي ومن قوتي، ولا يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو الجحود الذي في الإنسان. قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إقرار، علموا بأن الأمر حق، وعلموا صحة القياس كما قال العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن الحياة الأخرى، أن يوم البعث هذا هو في الحقيقة صورته موجودة عند الناس ومعروفة، هي كونهم أنهم كانوا في عداد الأموات، كانوا في العدم غير موجودين، ثم أوجدهم الله عز وجل. هم أقروا بهذا ولا لا؟ فإذا أحياهم ثم أماتهم، أليس الله عز وجل بقادر على أن يحييهم مرة ثانية؟ نعم، ليس أول الخلق بأهون عليه سبحانه وتعالى. فأمر الإعادة في الحقيقة هو أهون من الابتداء، الابتداء الشيء غير موجود والله سبحانه وتعالى أوجده. ولكن الإنسان لما يموت قد يبقى شيء من هذا الإنسان في التراب أو في ذلك المكان، والله سبحانه وتعالى يحييه. فالإعادة في الحقيقة أهون من الابتداء، فكيف تقرون بالابتداء ولا تقرون بالإعادة؟ لكن هذا لا يظهر لهم في الدنيا، لكن في الآخرة يظهر لهم، يقولون نعم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهم يظنون أن الإنسان إذا اعترف يمكن أن يكون اعترافه سبب لنجاته، هذا قد يكون في الدنيا، لكن في الآخرة لا، هذا يكون في الدنيا في الآخرة لا، وإن كان فلأهل الإيمان، لأن الإنسان إذا عنده إيمان الله سبحانه وتعالى قد يكرمه، بدليل أن من دخل نار جهنم قد لا يخلد فيها، بل هناك من يستحق دخول جهنم لكن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها، حتى وإن كانت أكثر من حسناته، لما عنده من الإيمان، لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، لكن بسبب الإيمان الذي عنده. لكن إذا كان عنده كفر فإنه لا يطمع في عفو الله عز وجل ولا مغفرته، لأن الله سبحانه وتعالى حرم أن حرم الجنة على الكفار وعلى المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه كلمة الله سبحانه وتعالى حقت على الذين كفروا كما في الآية التي جاءت في هذه السورة، سورة غافر، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم من أصحاب النار. ثم قال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذا وصف لحال الكفار في الدنيا، قولهم ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، هذا يقولونه في الآخرة لا يقولونه في الدنيا. أعادهم الله سبحانه وتعالى إلى حالهم الأولى التي كانوا عليها في الدنيا. قال ذلكم، ذلكم يعني الحال التي أنتم فيها الآن من العذاب والهوان، وهذا اسم إشارة يأتي بالجمع إذا كان المخاطب مجموعة ذكور فهم مجموعة، ولهذا قال ذلكم بأنه، أي في الدنيا، إذا دعي الله وحده كفرتم، يعني إذا دعي الله وحده، إذا دعي الله بأن توحدوه بالتوحيد كفرتم. ما قلتم بالتوحيد، ما قلتم بأنه لا إله إلا الله، بل اعترفتم بالله عز وجل لكن نسبتم له غيره وجعلتم أمر الألوهية بينه وبين غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنهم ما صانوا هذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، ومشركو قريش قالوا بأن الملائكة بنات الله، والمجوس يقولون بأن الإله هو الظلمة والنور والخير والشر، فالظلمة هي إله الشر والضياء والنور هو إله الخير، يقولون بالثنوية ويقولون بالتثليث. ودين الله سبحانه وتعالى واحد الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وهو الإسلام، ألا يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله، ولا يستحق أحد مع الله سبحانه وتعالى أن يصرف له شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتقربوا به إليه، فاعبدوه مخلصين له الدين، كما ذكر هذا في الآية التي بعدها. فذكر الله عز وجل حال الكافرين، قال ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا كان تدعون إلى الإيمان بالله لا إله إلا هو، تدعون إلى التوحيد، التوحيد في العبادة، في العبودية، في الألوهية أو في الإلهية، كنتم تكفرون لا تؤمنوا، بل تسارعون إلى ضم أصواتكم إلى هؤلاء الكفار. وإن يشرك به تؤمنوا، وإن يشرك به تؤمنوا يعني تقرون هذا الشرك وتحبونه وتصوتون عليه وتأتونه في صف من أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف لحال الكافرين فيه تقريع لهم وتوبيخ لهم، ثم أن الله عز وجل حملهم بحقيقة ما كانوا عليه، ليس فقط أنهم كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون، بل إذا دعوا إلى الإيمان كفروا سارعوا، وإن جاء غير المؤمنين ممن يدعو إلى الكفر وممن يدعو إلى الشرك وممن يؤصل للكفر والشرك، أنتم صرعتم لتصديقه والوقوف معه وتشجيعه وما إلى ذلك، فكانوا أعداء الله سبحانه وتعالى فاستحقوا هذا المقت. ولذلك قال إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فالفاء هنا استئناف، ويمكن أن تكون للتفريع، يعني بناء على ما كنتم عليه أنكم في الدنيا كنتم تكفرون بالإيمان وتصدقون بالشرك وتشجعونه وتقفون في صف من يدعو إلى الشرك، وهذا فيه تحذير، تحذير للناس من أن يقفوا مع المبطل وأن يساندوا المبطل، وأن الإنسان لا يساند ولا يدعم إلا أهل الحق وأهل الإيمان. مهما لبسوا عليه، لأن الإنسان مسؤول. ولهذا قال الله عز وجل هنا: فالحكم لله العلي الكبير، أي الحكم يرجع إلى الله عز وجل. فالحكم لله، هذا فيه إفادة الحصر، يعني أن الحكم في الآخرة وحتى في الدنيا يرجع إلى الله لا إلى غيره. والحكم بمعانيه الثلاث: الحكم الكوني والحكم القدري والحكم الجزائي. الحكم الكوني يعني أن كل شيء تصير ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، كل أمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له أيضا حكم شرعي، وهو ما أنزله على رسله من الحق والبيان والشرائع والإحكام، هذه حكم شرع. ولهذا الإنسان لابد أن ينقاد لحكم الله عز وجل، حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي. حكم الله الكوني، الله سبحانه وتعالى قدر أن يبتليك في أبنائك، هذا حكم الله عز وجل، أنت ترضى به، لا تخرج عن حكم الله عز وجل مهما كان. وهناك حكم شرعي، حكم شرعي بمعنى الله سبحانه وتعالى أمرك أن تفعل هذا وأن تترك هذا، فلا بد أن تنقاد لهذا الحكم، حتى ولو خالف هواك، حتى ولو لم يكن في مصلحتك. إذا عرفت أن هذا حكم الله فلا بد أن تنقاد له. إذن فالحكم هو لله لا لغيره. أفحكم الجاهلية يبغون؟ فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم، وهو الحكيم أيضا في شرعه، لم يشرع لنا شيئا يكون في غير مصلحتنا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالحكم لله، حتى الحكم الجزائي، يعني الحكم الذي يكون في الآخرة وهو الجزاء، بأن يجازي هؤلاء، بأن يكافئهم وهؤلاء يعاقبهم، هذا الحكم لله لا لغيره. ولهذا يوم القيامة لا يجد هؤلاء الكفار من يستندون إليه، بخلاف في الدنيا. الدنيا الإنسان يروح المحكمة عنده أشياء قد يلجأ إليها، يكون جاي الحكم هكذا، يستعمل بعض الأشياء وبعض الأسباب، يرشي ولا كذا، ممكن أنه يخفف عنه الحكم أو لا يحكم عليه أصلا، لأن الناس في الدنيا قد يشتركون في الحكم، هذا يفعل هذا وهذا يفعل هذا، لكن في الآخرة لا. الحكم لله العلي الكبير، إن حكم الله عز وجل عليهم بالدخول إلى النار فلا يجدون من يخرجهم منها أو من يحول بينهم وبين دخولها. الحكم لله، ولهذا قال العلي الكبير، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة، العلي من العلو، فالله سبحانه وتعالى علي. والمقصود بالعلو هنا نوعان: علو صفة وعلو ذات. علو الصفة أي أن الله سبحانه وتعالى صفاته كلها ذات علو، لا يساويها ولا يماثلها ولا يقاربها، صفة من صفات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى الأعلى في صفاته. وهذا النوع من العلو يقر به جميع الملل، حتى المبتدع يقولون هذا، يقولون أن صفات الله سبحانه وتعالى عليا، وأن صفات الله سبحانه وتعالى أعلى عن صفات المخلوقين، يقرون بهذا. بل حتى المعطلة الذين ينفون الصفات يقولون نحن ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى من أجل تنزيه الله عز وجل، حتى لا نقول بمشابهته للمخلوقين. فالظاهر أن علو الصفة هذا يقر به تقريب جميع الطوائف، لكن الذي فيه الخلاف بين هؤلاء الطوائف وأهل السنة هو علو الذات. فنحن لما نقول الله سبحانه وتعالى علي، نقول هو علي في صفاته، علي بذاته أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى في السماوات. وهؤلاء لا يقولون بعلو الله سبحانه وتعالى، علو الذات لا يقولون بها. ولهذا انقسم الناس في مسألة العلو إلى ثلاثة أقسام: قسمان ضالان على ضلال، وقسم أصاب الحق. ففرقة أو طائفة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، قالوا لا نقول بأن الله في السماوات، فضلا على أن يقول أنه على عرش مستوي على عرش، لا يقولون بهذا، قالوا الله عز وجل في كل مكان، هو في السماء، هو في الأرض، هو في البحر، هو في المسجد، بل يقولون أكثر من ذلك، يقولون حتى هو في المرحاض، أين تذهب فهو الله عز وجل معك. وأهل السنة لا، ينزهون الله عز وجل عن هذا، الله معك بعلمك في مثل هذه الأماكن بعلمه، لكن أن تقول الله عز وجل بذاته هو معك، والله سبحانه وتعالى السماوات والأرض مطوية بيمينه، وتقول أن الله معك، حتى قال الحلاج وغيره من المتصوفة والاتحادية والحلولية يقول الله في جبتي، بل يقول أنا الله. وهذا قول من من من, من قول أكثر الناس، كون أن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته. وطائفة أخرى على نقيض هؤلاء قالوا أن الله سبحانه وتعالى ليس في العالم، ولا تحت العالم، ولا عن يمين العالم، ولا عن شمال العالم، ولا متصل به، ولا منفصل عنه، ولا مماثل له. وهذا الوصف لله سبحانه وتعالى هذا يوصف به المعدوم، أبلغ شيء يوصف به المعدوم هو هذا. فإذا أنت قلت الله سبحانه وتعالى ليس في العالم، ولا في العالم، ولا تحت العالم، ولا فوق العالم، ولا عن يميني، ولا عن شمالي، ولا في أي مكان، فكأنك تقول للناس اعبدوا معدوما، يعني شيء لا يوجد. وأهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه، لكن هو على عرشه في السماوات. ولهذا دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة على أن الله في السماوات. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه في السماء، أمنتم من في السماء؟ أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأشياء تنزل منه، ينزل من السماء، فدليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض الأشياء تصعد إليه وترفع إليه، كالأعمال الصالح إليه يصعد الكلم الطيب، هذا دليل على أنه في الأعلى وليس في الأسفل، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، فضلا عن الآيات التي بيّنت أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. وأين العرش؟ العرش في السماء، سقف الجنة، والله تعالى مستوى عليه. إذن الله سبحانه وتعالى في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حتى بالقول وبالفعل وبالإقرار، كان يدعو يقول ربنا الله الذي في السماء، هكذا في بعض أدعيته يتوسل الله بهذا الثناء، يقول ربنا الله الذي في السماء. إذن الله في السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس أو وعظ الناس يشهد الله عز وجل، يقول اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء، دليل على أن الله في السماء. وحديث الجارية لما قيل لها أين الله، قالت هو في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وبعض الناس لما تقول له الله سبحانه وتعالى في السماء يقول لك أنت تقول بشيء يعني لم يأتي به الشرع ولم ينطق به الكتاب والسنة، كيف تقول هذا؟ لأنك لو قلت الله في السماء هذا دليل على أنك حصرته وجعلته في حيز في مكان. وهل أنت هذا إذا قال الله عز وجل فوق عرشه أو في سماواته يدل على أن العرش يحويه أو أن السماوات هذه تحيزه وتجعله في مكان؟ هذه الأمور لابد أنت أن تصرف ذهنك عنها، لأنه لا مجال ولا سبيل إلى معرفتها وإدراكها حتى لو وصفت لك. المهم أنك أن تذعن أنت لما أخبرك الله عز وجل به، الله سبحانه وتعالى أنه في السماء وأنه فوق عرشه، فأنت أؤمن الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وارتفع وصعد، هذه المعاني، وليس معنى الاستواء كما أوله المبتدعة وقالوا الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، لا يمكن. فقال الله سبحانه وتعالى فالحكم لله العلي. إذن الله عز وجل له علو، علو صفة وعلو ذات. ثم قال الكبير، من أسماء الله الكبير، والكبير معناه ذو الكبرياء أو ذو العظمة، العظمة في كل شيء، العظمة في صفاته، العظمة في قدرته، في علمه، في حكمته، لا يوجد هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى، فالكبير هو ذو الكبرياء. ثم قال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الضمير رجع إلى الله، الذي يريكم من الإراء، يعني أشياء يريها الله عز وجل لعباده. ما هي؟ هي الآيات. الآيات هي العلامات الدل على الشيء المعلوم. وآيات الله سبحانه وتعالى على نوعين، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي هذه المخلوقات، هي كلها آية من آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته خلق السماوات والأرض. فآيات الله عز وجل كثيرة، كل ما جعله الله عز وجل في هذا الكون هو آية من آيات الله عز وجل. وهي أعظم من المعجزة وما شابه المعجزة. الآية هي العلامة التي تدل على الله سبحانه وتعالى، تدل على وجوده، تدل على قدرته، تدل على حكمته، تدل على علمه. أن تتصور مثلا هذه الجبال التي الإنسان يراها، كيف أوجدها الله سبحانه وتعالى مع قوتها وشموخها وعلوها ومنافعها أيضا، جعلها الله عز وجل كالأوتاد التي تشد هذه الأرض. أضف إلى ما فيها من منافع وخيرات، ما جعلها الله سبحانه وتعالى هكذا عبثا. ما خلق الله عز وجل الخلق عبثا، كل ما جعله الله عز وجل يدل على أنه سبحانه وتعالى واحد، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. هو الذي، أي الله عز وجل، هو الذي يريكم آياته. ولهذا الناس اليوم يرون هذه الآيات، يرون هذه الآيات، يرونها في الأرض، يرونها في السماء، بل أكثر من ذلك يرونها في أنفسهم. حتى لمن فقد البصر يمكن أن يرجع إلى نفسه ويشعر بجسمه وبدنه الذي خلق الله عز وجل له، يعرف أن هذه كلها آيات من آيات الله عز وجل. إذن هناك آيات كونية تدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى أنه واحد جل وعلا لا ثانية له، وهناك آيات شرعية. آيات شرعية هي الوحي الذي أوحى به إلى رسله، فالله عز وجل هو الذي أرانا وعلمنا وبصرنا بهذه الآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الشرعية هي الوحي، القرآن والتوراة والإنجيل وكل ما أوحى الله به تعالى إلى رسله، هو الذي أرانا هذا، أوصله إلينا عن طريق الرسل. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في معرض الامتنان على الناس، على الخلق، حتى على الكفار، لأن الكفار مرزقون. من الذي يرزق الكافر؟ الله عز وجل. لكن الكافر لا يتذكر ولا ينيب، لكن المؤمن يعرف أن هذا من الله. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، هذا دليل على الله عز وجل في العلو. ينزل لكم من السماء، السماء هنا هو العلو، ولا يقصد به السماء التي هي السقف المرفوع، لأن الله عز وجل قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ونحن نعرف أن الماء، ماء السماء، المطر، لا ينزل من السقف المرفوع، وإنما ينزل من السحاب، ينزل من السحاب الذي هو بين السماء والأرض. ولهذا أحيانا السماء تطلق ويراد بها السقف المرفوع، وتطلق ويراد بها ما كان فوق الأرض. فقال تعالى: وينزل لكم، أي أيها الناس، من السماء رزقا. هنا قال العلماء: الرزق المراد به المطر، لأن ما كان سببا في الرزق فهو رزق، ما كان سببا في الرزق فهو رزق. وبعض العلماء قالوا: الرزق هنا المراد به الرزق الذي يكون بسبب المطر، وهذا تفسير باللازم، يعني المعنى واحد، لكن نستطيع أن نقول الرزق المراد به هنا المطر، لأن المطر له فائدتان. فائدة أولى أن الناس تنتفع منه كرزق، كماء، لأن هذا الماء، هذا المخزون من المياه الذي نحن نستفيد منه الآن، هو عبارة عن ماء السماء، إما أن يخزن، إما أن يمشي في الأودية، إما أن تحتضنه السدود، إما أن يدخل في جوف الأرض ثم بعد ذلك يخرجه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى فيشرب منه. إذن الماء في حد ذاته رزق، ويكون أيضا سببا في الرزق، لأن هذا النبات، هذا الذي نأكله، هذا الذي نطعمه من الخضر، من الفواكه، هو كله بسبب الماء. ولهذا إذا أصيب الناس بالقحط ولم ينزل المطر وقع للناس هذا المشكل الكبير، وهو المجاعة، وهو عدم وجود هذا الطعام والنبات الذي يقتات منه الناس. إذن فكل هذا الذي نراه مخضرا، كل هذا الطعام المهيأ من خضر وفواكه وحبوب وزروع وثمار، كله الله سبحانه وتعالى جعل سبب نمائه وخروجه من الأرض هو هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء. فذكرنا الله عز وجل هنا بأمرين، ذكرنا بالآية الأولى وفيها الوحي الذي هو القرآن وبدأ به لأنه الأهم، ثم ذكر هذا الرزق الذي هو المطر ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء. ليس للناس حيلة في إنزال هذا المطر. اليوم العلم الحديث وصل إلى أعلى الاختراعات والتكنولوجية، ولكن مع ذلك هم في أمس الحاجة إلى من يمدهم بماء السماء. إذا نزل الماء لا يستطيعون رده، وإذا احتاجوا إليه انتظروا الله سبحانه وتعالى، ما يجود به عليهم الكريم المنان سبحانه وتعالى، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ولهذا قال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب، لكن الذي يتذكر، يتذكر بمعنى يتعظ ويعتبر، إلا من ينيب، إلا من ينيب من الإنابة وهي الرجوع. قال المفسرون الرجوع من الكفر إلى الإيمان، والصحيح أن نقول الرجوع من المعصية بجميع أنواعها إلى الإيمان والأعمال الصالحة. ولهذا كلما كان الإنسان أكثر إنابة ورجوعا إلى الله كان أكثر تذكرا واعتبارا، لأن كما قال العلماء في القاعدة المعروفة أن الحكم المعلق بالوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كثرت إنابتك رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى كثر تذكرك واعتبارك واتعاظك بما تراه. ولهذا ترى أفضل الناس تذكرا واعتبارا هم العلماء، لأنهم الذين يعرف منهم الرجوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه آيات الله سبحانه وتعالى بينها. ولماذا قال الله عز وجل هنا وما يتذكر إلا من ينيب؟ لأن هذه الآية في الحقيقة موجودة، يراها كل واحد، ولكن هل كل الناس لهم نفس رد الفعل؟ هل كل الناس يعتبرون ويعلمون أن هذه الأشياء هي من الله عز وجل لا من غيرهم، وأنها من الله عز وجل لا بحيلتهم أو من قوتهم؟ هذا ما يقول به إلا من ينيب، إلا العاقل من الناس. وما يتذكر إلا من ينيب. ثم قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله، أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين هم على الحق، قال فادعوا. الدعاء هنا مراد به أمران، إما أن يكون دعاء العبادة وإما أن يكون دعاء المسألة، والأصح أن نحمل الدعاء هنا على المعنيين، لأن الدعاء على قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل، هذا هو الدعاء، تقول يا ربي أعطيني، يا ربي أصرفني، هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أن تحمده سبحانه وتعالى، أن تتقرب إليه بالطاعات، هذا دعاء العبادة، وكلاهما مطلوب. فادعوا الله، الله عز وجل أمرنا أن ندعو الله لا غيره، والله هذا من أعظم أسماء الله الحسنى، من سأل الله عز وجل به أعطاه، ومن دعاه به أجاب، لأن الله معناه المألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما. ولهذا قالوا أن الله هو أصل الأسماء، كل الأسماء الحسنى تابعة له، ولهذا لا يجوز أن يسمى به غيره. تقولش إنسان اسمه الله، تقول رب الدار تضيفه نعم، رب البيت نعم، تقول الله لا، الله لا يسمى به إلا الله. قال فادعوا الله، ادعوه دعاء مسألة ودعاء عبادة، مخلصين له الدين، مخلصين من الإخلاص، والإخلاص هو التنقية، كأن الله عز وجل أمرنا أن ندعو الله، أن نعبد الله، أن نسأل الله دعاء وعبادة نقية بعيدة من الشرك ومن شوائب الشرك. فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين لمن؟ لله، له، لأن الضمير يرجع إلى الله. الدين هنا المقصود به العمل، لأن الدين أحيانا يطلق ويراد به الجزاء، ويطلق ويراد به العمل. فقول الله عز وجل لكم دينكم ولي ديني، الدين هنا بمعنى العمل، أي لكم عملكم ولي عملي. والدين أحيانا يطلق على الجزاء، كقول الله عز وجل مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين معناه مالك يوم الجزاء. فهنا الله عز وجل قال فاعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين في عملكم لله عز وجل، وليس فقط في إخلاصكم الذي هو محل القلب، يعني في كل الأعمال، يعني إن صليت، إن ذبحت، إن نذرت، إن حججت، إن قمت بأي فعل، فلابد أن يكون عملك هذا لله عز وجل. الأمر بالإخلاص، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا شك أن الكفار يكرهون مثل هذا، لأنهم لما يرون هذه الأعمال لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، هم يكرهون مثل هذا حتى ولو كره الكافرون. ولا شك أنهم يكرهون، وسواء كرهوا أم لم يكرهوا، رضوا أم لم يرضوا، أحبوا أم سخطوا، هذا لا يهم. أنت تدعو الله عز وجل وتخلص في عبادتك حتى ولو كره الكافرون، ولا شك أنهم يكرهون، يعني الله عز وجل أخبر عنهم أنهم كما قال وكرهوا ما أنزل الله إليهم، فهم يكرهون ويبغضون ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله الكرام. ثم قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذه الآية وما بعدها في ذكر حال تكون في يوم القيامة لله تبارك وتعالى حين ينادي خلقه لمن الملك اليوم، فيجيب هو عن نفسه فيقول لله الواحد القهار. هذا إن شاء الله سوف يكون موضوع حديثنا في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وفي مثل هذا الوقت الذي هو 6:30 إلى قبيل المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.